هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. نحييكم أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامج بين السائل والمجيب، وأيضا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
لو سمحتم نبتدئ هذه الحلقة بسؤال من الأخ مرتضى، يقول: عندي مبلغ من المال وهو 29 ريالا سعوديا، وصاحبه وضعه عندي وذهب وأعطاني رقم الهاتف والهاتف مغلق، فماذا أفعل؟ نرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحقيقة أن هذا المال هو أمانة، أمانة مالكية بالإصطلاح الشرعي، لأن الأمانة طارة تأتي إلى المستأمن من طريق غير طريق المالك، فهذه تسمى بالإصطلاح الشرعي أمانة شرعية. الأمانة الشرعية على أنواع، بعض أنواعها اللقطة مثلا. المورد اللي يسأل عنه الأخ هو مورد الأمانة المالكية، يعني المالك باختياره أودع هذا المال عند هذا الشخص، وهذا الشخص الآن يريد أن يوصل المال بطبيعة الحال إلى صاحبه، لا يستطيع أن يوصله كما يتبين من سؤاله. يعني الأخ يقول هاتفه مغلق، أنه لا علم لديه غير علمه بهاتفه، يعني لا يستطيع أن يصل إليه من خلال معرفته بعنوانه أو باسمه أو بمكان سكناه أو مكان عمله أو إلى ما هنالك. هكذا نفترض، أقول هذا المال أمانة، لا يستطيع هذا الأخ أن يتصرف فيه أي تصرف غير جهة حفظه لصاحبه، لا يستطيع أن يتصرف فيه كاللقطة مثلا، يتصدق بالمال بعد تعريفه لمدة سنة أو محاولة العثور على مالكه، لأن المال ما دام أمانة مالكية في يده فيدور أمره بين حفظه وأدائه لمالكه. الحقيقة أنا أقول للأخ: أنت رجل مؤمن إن شاء الله، متدين، تريد أن تعمل بالتكليف الشرعي، الرجل استأمنك على المال وأنت أمين عليه، احفظه له حتى يأتي، إن جاء تؤديه إليه، إن لم يأتي يبقى محفوظا عندك. نعم، إذا مضت سنين والمبلغ ليس مبلغا خطيرا كبيرا بحيث يمكن الاحتفاظ به لعشرات السنين مثلا، ويمكن أن يرجع الرجل بعد 10 سنوات أو إلى ما هنالك، إذا يأس من الحصول أو العثور عليه، فإن كان يعرف الشخص ويقطع يجزم بأنه يرضى بأن يتصدق به عنه أو بأن يتصرف به ويضمنه له، أيضا لا مانع من هذا. وأما إذا لم يقطع بهذا فوقع موقع الشك ويأس من العثور على صاحبه، فهل يبقيه له هكذا أم أنه يفعل له بفعلا من ضروب أفعال الخير حتى يصل أجره وثوابه إلى صاحبه ولا يبقى هكذا؟ فالحقيقة في مثل هذا المورد لا بأس بمراجعة الحاكم الشرعي لحل القضية، وإن كان عادة الاحتياط في هذه القضايا أن تحفظ لصاحبها، لأن المورد هو مورد الأمانة المالكية وليس من قبيل اللقطة التي حددت الشريعة المقدسة لها أكثر من سبيل وطريق للتخلص من مشكلتها.
نعم، هذا المبلغ كما ذكره الأخ ليس مبلغا زهيد. كبيرا. نعم، مبلغ
نعم
زهيد.
على كل حال، إذا كنت لا أعرف الشخص، لا أعرف خلقياته، قد يكون شخص حريص على ماله.
نعم.
طبعا يوجد فرض آخر، أنا أتوقع أنه سؤال الأخ، كأن الأخ اقترض مثلا منه، لعله ما صرح بالسؤال بهذا، فيكون نعم. المال في الذمة، فالقضية أسهل
طبعا.
لا يوجد شخص مال أحفظه، تبقى ذمتي مشغولة له إلى أن
أعثر عليه، أساسا مو واجب علي أن أبحث عنه إذا كان وديعة من قبيل الوديعة، لكن إذا كان من قبيل الدين بعد حلول الأجل يجب علي الأداء، ومقدمة الأداء أن أبحث عنه وأستحصل عليه، لعله يفتح تليفونه بعد مدة إن شاء الله.
إن شاء الله. إذن نتحول إلى سؤال آخر من الأخت الفاضلة أم مصطفى، تقول: انتبهت بعد أسبوع على وجود بقايا من طلاء الأظافر على أظافري، فما الحكم بالنسبة للصلاة؟
الحقيقة أن هذا الطلاء إذا بقي موجودا وكان كما هي العادة، طلاء الأظافر يحجب وصول الماء إلى الأظفر، ففي مثل هذه الحالة للأسف الشديد نحن مضطرون بأن نقول للأخت بأن المدة التي تخللت بين طلاء الأظافر وبين هذا الوقت الذي التفتت فيه إلى بقاء هذا المقدار، إذا كان الباقي بمقدار يحجب من وصول الماء إلى الأظافر، مع الأسف الشديد نحن مضطرون أن نقول للأخت بأن وضوءها في هذه المدة باطل، وإذا كان الوضوء باطلا والطهارة باطلة فالصلاة أيضا
باطلة
كذلك، وإذا لا سمح الله كانت في شهر رمضان فالصوم يكون باطلا، لأن الطهور شرط حقيقي واقعي في صحة الصلاة والصيام
حتى لو جهل بذلك.
طبعا المقصود من شرطية الطهور في صحة الصيام إذا كان طهور من الحدث الأكبر
طبعا،
وأما إذا كان من الحدث الأصغر فلا مشكلة في البين بالنسبة للصيام، المشكلة آنذاك تنحصر بالصلاة.
طيب إذا دققنا في السؤال نجد أن الأخت تقول بقايا، مما يدل
كانت تعرف هي
لا
يمكن كانت تعرف هي أن الطلاء الموجود على الأظافر يحجب من وصول الماء وأنه لا يجوز إبقاؤه، فهي نظفته
تعرف نعم
نظفته
نعم
لكي تتوضأ، وتوضأت هذه المدة ولم تلتفت إلى أن بعض البقايا باقية في بعض أماكن الأظافر.
نعم سؤالي كان هكذا: هذه البقايا يعني هي عبرت بالبقايا مما يدل على أنها أشياء
يسيرة
يسيرة جدا،
وإلا لالتفتت إليها، خصوصا إذا القضية في أظافر اليد فعادة الالتفات يكون
نعم
سهل يسير،
فهذه البقايا اليسيرة أو القليلة
إذا كانت تشكل جرما يمنع من وصول الماء ولو إلى جزء يسير من الأظفر فالفتوى هي الفتوى، الوضوء
نعم
باطل والصلاة
نعم
باطلة. وأما إذا كانت ألوان باهتة جدا بحيث كان نوع الطلاء من النوع الذي لا يزول بسهولة شبيه الحناء، فقد يبقى لون ولا يبقى جرم يمنع من وصول الماء إلى الأظفر، إذا كان الأمر كذلك فالوضوء يكون وضوءا صحيحا.
طيب الآن يعني كما هو معلوم الدين الإسلامي دين سمح،
نعم
هو دين
سمح مع الاحتفاظ بقوانينه مع لا معرفة اليد عن قوانينه
بالتأكيد طبعا. هي الآن تعرف الحكم وتعرف أن الطهارة شرط في الصلاة،
نعم
ونظفت هذا الطلاء وهذه البقايا لم تلتفت إليها، مما يدل على أنها بذلت ما في وسعها للتخلص من هذه المشكلة حتى يصل الماء إلى جميع الأجزاء. الآن اتضح بأن الأمر عكس ذلك،
تحتاج إلى تسهيل،
تحتاج يعني
تتوقع من الشريعة أن تسامحها.
أحسنتم.
في هذه المدة الماضية
أحسنتم.
أنا أحب أن ألفت الانتباه إلى قضية: الأخوات اللاتي يضعن الطلاء عادة
نعم
ينبغي أن يدققن بشكل أكثر عندما يزلن الطلاء. طبعا غالب النساء تضع الطلاء من المخدرات في البيوت، نتكلم عن المتدينات المؤمنات، في حالات العذر الشرعي مثلا مدة أسبوع تتقضى وهن غير مطالبات بالصلاة والصيام والطهور وإلى ما هنالك، وبعد ذلك تزيل هذا الطلاء لتستأنف العمل والكدح إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة. أقول الأخوات يعرفن جيدا أكثر من الرجال أن هذا الطلاء ليس من قبيل القشرة التي تعلو الفاكهة أو إلى ما هنالك حيث تزال كلها مرة واحدة، تزال بمواد خاصة، والمساحة التي تطلع مساحة يسيرة جدا، هي هذه الأظافر العشرة أو الأظافر العشرون إذا ضمت الأظافر الرجلين إلى أظافر اليدين، ويعرف الأخوات يعرفنا بشكل جيد أيضا. أن بقايا الطلاء بطبيعتها تتبقى، فلو كانت الأخت واقعا والأخوات جميعا يبذلن جهدا في التحقق من الأمر، القضية ليست في ليلة واحدة ونحن في عصر الكهرباء، يمكن في الضوء يمكن في النهار تتحقق من كل أظفر أظفر، وهذا لا يتجاوز لا يحتاج التحقق إلى أكثر من دقيقة من الزمن. يعني بقايا من الطلاء لمدة أسبوع يدلل على أن التحقق والتدقيق لم يكن حاصلا بشكله المطلوب، وإلا فعادة لا أستطيع أن أتصور إلا إذا كانت الأخت مثلا لا سمح الله مبتلات بضعف في البصر أو إلى ما هنالك، يمكن أن تستعين بأختها بأخيها، إذا كانت أم بأولادها، إذا كانت زوجة بزوجها، كي ينظر لها هذه النظرة. هذا أولا. ثانيا، التسهيل والسماح في الشريعة المقدسة، بمعنى أن الشريعة المقدسة إذا كانت غير مقصرة لا تؤاخذها، لا تعاقبها على الصلوات التي مضت، لا تطالبها مثلا بكفارات وإلى ما هنالك.
نعم.
أما قضية التكليف الشرعي فهذه ليست عقوبة حتى نقول تسامحها أو لا تسامحها، هناك مرتبة من الكمال مطلوبة لهذا الإنسان، هذه المرتبة متوقفة على أن يصلي، يأتي بالصلاة اللي هي عمود الدين في اليوم والليلة 5 مرات. من لطف الله أن أعكس القضية علي أنا المكلف سواء كان ذكر أو أنثى، من لطف الله علينا جميعا أننا عندما لا نأتي بالصلاة صحيحة يترك لنا مجال للإتيان بهذه الصلاة.
نعم.
وهذا مقتضى أن الله سبحانه وتعالى حقيقة يريد تكميل هذا العبد، هناك مستوى من مستويات الكمال فقده الإنسان بعدم صلاته الصلاة الصحيحة، الآن فتح الله عز وجل له مجالا للتكامل ولو بدرجة أقل من خلال قضاء الصلوات. القضية لماذا نقاربها بروحية العقوبة؟ ليس المطروح في المقام هو مسألة العقوبة، المطروح في المقام مصلحة للعبد لم يستطع أن ينالها، الله عز وجل فسح له المجال لينالها أو ينال قسطا وافرا منها، هكذا ينبغي أن ننظر إلى القضية.
نعم، شكرا. طيب الآن معنا سؤال تقريبا مشابه لهذا السؤال من الأخت أم محمد، تقول الأخت الفاضلة: والدتي مصابة بحالة اكتئاب قهري منذ سنوات، وإذا أفطرت في شهر رمضان بسبب الحيض وأرادت القضاء بعد ذلك تكتئب من جديد، فلا تقضي ما فات ولا نعلم كيف نجعلها تقضي ذلك، فهل عدم القضاء حرام؟
الحقيقة إذا كان الاكتئاب واصلا إلى درجة عليا فيعد من الأمراض التي قد تبرر وتجوز ترك القضاء، لكن الأخت كأنها تفترض أنه في شهر رمضان ما يؤثر على الأم قضية صومها، لأن الجو العام صوم حولها.
نعم.
فكأنها إذا أردت أن تنفرد بالصيام توجد مشكلة لديها. أقول إن أمكن لهذه الأخت السائلة، لأبيها، لأخواتها وإخوتها، أن يخلقوا جوا مناسبا للقضاء بأن يحاولوا على مدار سنة، والمدة التي تكون عذرية عادة 5-6-7 أيام ليس أكثر على مدى سنة، أن يصوموا صوما جماعيا في البيت فيساعدونها مثلا، فهذا أمر محبذ جيد. بالعكس أنا أشوف إذا كل أفراد البيت البالغين صائمون قد تحب الصيام لا تكتئب من الصيام، لكن إذا هي تنفرد وحدها بالصيام والباقي كله غير صائم، نعم قد يحصل لديها شيء من الحزازة وصعوبة الصيام، وهي مبتلات بهكذا مرض فيزيد الطينة بلة. لكن عموما أقول إذا كان مرض الاكتئاب واصلا إلى حد، هذا الحد يجوز لها أن لا تصوم، فإذا كان في شهر رمضان أيضا يجوز لها أن لا تصوم فضلا عما لو كان قضاء. فإذا كانت في بقية أيام السنة، إذا كانت في بقية أيام السنة من بعد عيد الفطر إلى مجيء شهر رمضان من السنة القادمة تمر في نفس الحالة الاكتئابية، فلا بد من مراجعة الطبيب إذا كان هذا يؤذيها إذاء بالغا فيعد ضررا عليها، لا شك في أن الشريعة المقدسة لا توجب عليه. هنا تبرز سهولة ويسر وسماحة الإسلام، لأنه أراد الصوم للكمال، فإذا كان يضر سيعيقه عن بعض أنحاء الكمال، فرفعت الشريعة وجوبه، فيكون من المريض الذي لا يجب عليه الصوم بمعنى قضاء الصوم الذي فعله.
يمكنه أيضا أن تتناول الحبوب لتأخير الدورة الشهرية
إذا أمكن ذلك من دون التسبب بمشاكل. طبعا لا يجب عليها أولا ذلك،
لا يجب، لا
هذا غير واجب طبعا. حتى لو كانت تعلم أنها لن تستطيع القضاء بعد ذلك، لكن إذا حبت هي أن تفعل ذلك ولا يسبب أمراض، لأنه ليست كل الأجسام تتحمل مثل هذه القضايا، فلا بأس به كطريق للتخلص من مشكلة ذهاب الصوم وبطلان الصوم، لأنه خسارة حقيقة في سوق التكامل إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم سمحت الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سمحت الشيخ حسن سويدان، ولكم أن تكتبوا إلينا على العنوان التالي: راديو هادي @irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.